أعزائنا، ما زلنا معكم في برنامج آفاق جديدة حتى الواحدة من ظهر هذا اليوم، ونتحدث مع أخواتنا في طاقم شؤون المرأة. الأخت مها الخضيعط منسقة منطقة الوسط لمشروع المرأة والانتخابات، مثل ما ذكرنا أنه من نشاطات مشروع المرأة والانتخابات في طاقم شؤون المرأة عقد دورات في المدن الفلسطينية. كنا نتحدث عن التطوع للمشاركة في الحملة الانتخابية. كان هناك في توصيات من طرفكم خلال عقد هذه الدورات؟
المضبوط، احنا للمتطوعات عملنا دورات اللي يقدروا يتعاملوا فيها مع النساء في مواقعهم. يعني مش القضية قضية توصيات، لا، الدورات اللي كنا نعملها للمتطوعات تختلف شوي، بس عشان يقدروا يتعاملوا مع النساء في داخل الموقع. يعني هدفنا من أخذ المتطوعات إنه كل متطوعة في موقعها بتعرف احتياجات البلد، بتعرف احتياجات النساء، كيفية التعامل معاهم. فأعطيناهم دورات بعدة مواضيع، منها مهارات الاتصال، منها محل الأمية القانوني. عملنا لهم دورة حول قانون انتخابات البلديات وحول الجندر اللي هو المفهوم الجنسوي
نعم.
الاجتماعي. هلا في تم أيضا من نشاطات طاقم شؤون المرأة لمشروع المرأة والانتخابات في دورة الكنديات، اللي هي الكنديات اللي جاءوا من كندا تنتين عضوات في المجالس البلدية، نقلوا تجربتهم للمرشحات اللي حضروا الدورة. طبعا يعني بنوجد انه في فرق بين دور البلديات او كيفية عمل دعاية انتخابية عندهم في كندا، في فرق بين عندنا هنا وعندهم، ولكن في النهاية في استفادة. يعني الا نلاقي في اشي مشترك ممكن نستفيد منه او نطبقه على ارض الواقع عندنا هنا. وشارك ايضا في الدورة هذه مدربين محليين، الدكتور نادر عزت اللي هو بالتنسيق معاه من طاقم شؤون المرأة عمل بحث عن دور البلديات التنموي ومشاركة المرأة وأهمية وجود أو شو مدى نجاح نساء في انتخابات المجالس البلدية. وأيضا شارك في الدورة هذه، جبنا مرشحين من المجلس التشريعي اللي هي الأخت دلال سلامة وهي عضوة في طاقم شؤون المرأة، وبسام الصالحي اللي ما حالفه الحظ في نجاحه في مجلس التشريع ضمن قائمة حزب الشعب. كل واحد حكى عن تجربته في فترة الانتخابات وعن دعايته الانتخابية وإيش إيجابياتها وإيش سلبياتها، وركز على إيش ممكن يركزوا المرشحات في دعايتهم الانتخابية، وبرضه كانت
نعم.
استفادة كتير جيدة منهم. هلأ في كمان شغلة، في تم قبل 4 أيام مناقشة انتخابات البلديات من دعينا طاقم أدوات طاقم شؤون المرأة، دعينا بعض مرشحات، ودعينا رزق شقير من مؤسسة الحق. تم مناقشته وطلعنا بعدة توصيات، عشان المضبوط صار عندنا نقاش مع أحد المسؤولين في وزارة الحكم المحلي،
نعم.
وأكد إنه كل المؤسسات النسوية اللي بيتم مناقشة قانون الانتخابات فيها وبيطلع بتوصيات ترفع إلى اللجنة المسؤولة في المجلس التشريعي، لأنهم في صدد يعني الأخذ بعين الاعتبار في كل التوصيات اللي بتوصل إلهم، لأنه هلا هي مسودة طبعا قانون الانتخابات، فعم بيعدلوا فيه وباخذوا بعين الاعتبار كل التوصيات اللي بتوصلهم من كل المؤسسات. فأكد علينا إنه ضروري إنه نرفع توصياتنا للجنة. المضبوط، التوصيات اللي طلعنا فيها خليني احكيها باختصار، هي قضية الكوتا النسوية، وبحب بعرفش انا ما يعني بحب احكي رأيي في قضية الكوتا
نعم
النسوية
نعم
بشكل
نعم
مختصر.
نعم
انا الكوتا النسوية بعتبرها هي ظاهرة ديمقراطية مقارنة بعطاء المرأة ودور المرأة، وانها شاركت في كل المراحل السابقة مراحل النضال. بس نتيجة تجربتنا من انتخابات المجلس التشريعي ومطالبتنا بالكوتا النسائية وللأسف رفضت في المجلس من بعض مؤسسات نسوية ومن بعض شخصيات نسوية، الكوتا النسوية هلأ بنأكد عليها وبنضغط باتجاه الكوتا النسوية. هلأ اقتراح الأخت شعاع كتير جيد، ولو يطبق كتير بنكون أنجزنا إشي ممتاز، ولكن إحنا مطلبنا ب30%، يعني خليني أقول إذا وافقوا عليه إشي جيد.
طيب، قبل لا تحكي عن توصيات اختي مها، معنا على الخط الهاتفي السيدة زهيرة كمال، بقدر احكي لك صباح الخير ست زهيرة؟
صباح النور،
اهلا بيكي.
صباح النور.
معانا الاخوات من طاقم شؤون المرأة، مها الخياط، شعاع مرار، ووداد البرغوثي.
ايوه.
بنتحدث عن قضايا نسوية مختلفة، وتحديدا عن المشاركة النسوية في انتخابات المجالس البلدية، وكنا نتحدث عن الكوتة النسائية. السيدة زهيرة كمال، ماذا تقول في الكوتة النسائية؟
في الحقيقة ربما كنت من أول الأشخاص الذين دعوا وما زالوا يدعون إلى الكوتة النسائية، باعتبار أنه عملية أخذ المرأة لحقها في المشاركة في اتخاذ القرار لا يمكن أن تأتي في ظل الظروف التي نعيشها إلا من خلال فرض كوتا نسائية، وهذا ما دللت عليه كل الإحصائيات التي تناولت موضوع المرأة في العالم بشكل عام. مسألة المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار مسألة مهمة جدا بشكل خاص في عملية البلديات، طبعا كنا احنا طرحناها في ايام انتخابات المجلس التشريعي.
أيوة.
وكان واضح تماما انه عدم فرض كوتا نسائية مكن فقط 5 نساء من الوصول الى المجلس التشريعي.
نعم.
الان نحن امام البلديات، البلديات هي مسألة تتعلق بحياة كل الناس في من ابناء شعبنا الفلسطيني نساء ورجالا.
نعم.
وبالتأكيد فالمرأة التي تشكل نصف هذا المجتمع او اكثر.
أيوة.
وتنشئ كل المجتمع من حقها ان تكون ممثله في هذه البلديات.
نعم نعم.
وبالتالي الكتل النسائيه يمكن ان تتيح لها المجال من اجل عمليه المشاركه. طبعا الكتل النسائيه هي لمرحله مؤقته على اعتبار انه المجتمع الفلسطيني يصير يشوف ان المراه هي عندها امكانيات وهي قادره على عمليه المشاركه في اتخاذ القرار وقادره على عمليه المشاركه في عمليه بناء هذا المجتمع الفلسطيني. وبالتالي بعد ما يكون في هناك خلص صار يعني شيء واضح انه المراه موجوده ويمكنها اخذ دورها المطلوب، يمكن بعديها ان نترك هذه العمليه الى مساله تكافؤ الفرص.
نعم. أختي زهيرة، بدي أسألك، يعني المجتمع الفلسطيني طبيعته وفهمه للمشاركة النسائية في النشاطات النقابية المختلفة والمشاركة في المجالس البلدية من ضمنها، كيف أنتم في وزارة التخطيط لكم يعني باع طويل يمكن في التوعية الجماهيرية في هذا المجال؟
في الحقيقة في وزارة التخطيط دورنا يعني عندنا برنامج هو تحت اسم إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة.
نعم.
هذا البرنامج بالأساس هو يسعى من أجل مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة والتأكد من أنها موجودة ومدمجة في كل البرامج على المستوى الوطني.
نعم.
وهذا يعني أن بالدرجة الأساسية عملنا هو مع الوزارات من المفترض أن تكون.
نعم.
النظرة الثانية هي مع قيادات الحركة النسائية ومع المؤسسات النسوية، وعمليا على صعيد الأرض يعني مع الجماهير الفلسطينية بشكل عام لا ننفذ برامج وزارة التخطيط بشكل عام، لا تنفذ يعني ليست هي المنفذة للبرامج،
أكيد أكيد،
هي التي تخطط وترسم هذه البرامج وتنفذها عبر أدوات أخرى في مجتمعنا الفلسطيني، ونحن نرى أن المؤسسات المجتمعية النسوية الموجودة هي أثبتت دورها خلال المرحلة الماضية، ما زالت قادرة على ممارسة دورها في المرحلة المستقبلية، ونحن نقدم لها الدعم في تطبيق المشاريع التي تدعو إليها.
نعم.
بما يتوافق والخطة العامة.
نعم نعم. شكرا جزيلا أختي زهيرة كمال، المديرة العامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
شكرا
جزيلا. الله معك. يعني الأخت مها الخياط، نعود للحديث عن التوصيات، يمكن قطعت حديثك. تفضلي.
مش مشكلة. هلا بعد الكوتة النسائية قضية الرسوم مقررة ب 500 دينار، وأظن هذه مبلغ كتير كبير وخصوصا على النساء، كون الرجل في مجتمعنا المتعارف عليه انه هو اللي بيمسك الأمور الاقتصادية في البيت، فما أظنش انها تقدر المرأة تتصرف في رسوم الاشتراك هذه للترشيح.
أيوة.
فاحنا بنطالب المضبوط انها تكون يعني رسوم رمزيه. بشيء بسيط جدا. يعني مش عارف شو هدف 500 دينار هم عشان تكون إحباط للمرأة ما تتشجعش إنها تنزل للانتخابات، مش عارف يعني شو الهدف يعني منها.
هذا هو المشروع، بالمشروع الصادر عن وزارة الحكومة المحلية اللي تفضل فيها.
نعم.
يعني كان بودنا يكون معنا الأخ حسين الأعرج على الخط الهاتفي، لكن لسوء حظنا يعني ما قدرنا نحصل اليوم.
يا ريت موجود وبفسر لنا شو لإيش رسوم.
إجمالا يعني قضية تطرح أيضا أمام وزارة الحكومة المحلية.
حتى كانت أول 1000 دينار، بعدين نزلت ل 500
يعني بعد
دينار.
الوصفات هاي.
أظني بعد رفع توصيات يعني صارت 500 دينار. في قضية كمان مشاركة المخيمات، أظني هم يعني نظروا إلها نظرة سياسية على مشاركة المخيمات في الانتخابات، بس المخيمات تمثل نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، وإذا حرموا أهالي المخيمات من الانتخابات فهذه يعني بتصور انها ضربه للمجتمع الفلسطيني، لانه يعني هم بيعتبروا انه الوكاله هي اللي بتقدم الخدمات لاهل المخيمات، عشان هيك خلص البلديات ما فيش داعي انها تقدم لهم خدمات. بس يعني انا بتصوري واللي بنشوفه انه شو الوكاله شو ما بتقدم يعني شيء بسيط جدا جدا لاهل المخيمات.
لا ابدا، يعني انا بعتقد انك كسلطه وطنيه توجهاتها العامه في تقديم الخدمه لجميع المواطنين الفلسطينيين سواء كان في مخيم او في قريه او في مدينه.
بالضبط.
لكن التوجهات اذا كانت هناك في بعض الامور المتعلقه في مشروع قانون الانتخابات المقدم المتعلق في المجالس البلديه، هذا ما زال مشروعا وقبل للملاحظات والمقترحات والتوصيات.
بالضبط، بس هاي النقطة يعني قيد النقاش.
نعم.
وعليها ضجة كبيرة انه الكل بيطالب انه يشاركوا اهل المخيمات.
نعم.
طبعا هم قصدوا بالمخيمات كل من يقيم في المخيم وليس.
نعم.
كل من هو لاجئ.
نعم.
هلأ في كمان الدعاية الانتخابية، فترة الدعاية الانتخابية حددوها ب 11 يوم، كمان في إنه توصية إنه هذه كثير المدة قصيرة 11 يوم، وخصوصا للنساء، يعني عادة النساء بدهم وقت أكثر لأنه متهيألي عليها مسؤوليات أكثر المرأة.
طويلات روح كمان.
مش قصة طويلات روح، عليها مسؤوليات أكثر المرأة، مسؤوليات برا ومسؤوليات جوا البيت، الأولاد كمان، هذه كلها بتقوم يعني باتجاهها المرأة. فعشان هيك بنطالب إنها تكون المدة أكثر من 11 يوم. بعدين في قضية
يعني رفعتوا هذه التوصيات لوزارة الحكومة المحلية من طرفكم؟
نعم نعم رفعناها، وعن طريق الأخت دلال سلامة اللي هي عضو المجلس التشريعي اللي شاركت في الورشة هذه.
نعم.
وإن شاء الله بأخذوها بعين الاعتبار ونطلع بنتيجة
إيجابية. يعني
زمان
رفعتوها؟ يعني
قبل 4 أيام.
4 أيام يعني لسه في مجال يرد عليكم يعني. ماشي. في كمان عندك بالتوصيات أخت مها؟
هذه هي تقريبا التوصيات الرئيسية، بعرفش إذا الأخت وداد عندها يعني
في بعض الإضافات. إذن أختي شعاع مرار نحكي عن النشاطات لكم، نشاطات في مجال حقوق الإنسان وحقوق.
نعم.
المرأة.
نعم. عقد قام طاقم شؤون المرأة بتنسيق دورة تدريب مدربين لمعلمين ومعلمات بالفترة ما بين 12 إلى 20/8/96، وكان الهدف منها هو إدماج مبادئ حقوق الإنسان في عملية التعليم.
نعم.
طبعا احنا الفئة المستهدفة كانوا المعلمين والمعلمات من المرحلة الأساسية وهي الابتدائية، لأهمية هاي المرحلة وأثرها في حياة الطفل ومدى حساسيتها وأثرها في حياة الطفل، بالإضافة إلى أن ركزنا أن يكون المشاركين من جميع مناطق الضفة الغربية ولا تقتصر على منطقة واحدة. طبعا عقدت الدورة في مقر الطاقم في رام الله، وقامت على تدريب الأخت رندا سنيورا، وكان الهدف أيضا أن يطرح مبادئ حقوق الإنسان ودراستها وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وطبعا حقوق الفئات اللي كانت مهمشة دائما ومميز ضدها مثل حسب اللون والدين والإعاقة. وفي النهاية توصل الجميع، وهو كان هدف طاقم شؤون المرأة، توصل الجميع أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان وليست حقوق منفصلة عن أي حقوق واتفاقيات دولية. طبعا كان طرح الحقوق بالتركيز على حقوق المرأة وحقوق الطفل، وخرج الجميع بتوصيات راح نلخصها ونكتبها في ملحق طاقم شؤون المرأة، وتشجع جميع المعلمين والمعلمات بالمشاركة ودعم جميع نشاطات طاقم شؤون المرأة، واقترحوا لقاءات مفتوحة حتى مع مسؤولين من وزارة التربية والتعليم.
نعم. الأخت وداد البرغوثي نتحدث قليلا عن التنسيق ما بين أعضاء المجلس التشريعي من النساء وما بين الحركة النسائية الفلسطينية بشكل عام.
صحيح، التنسيق بين المجلس التشريعي والحركة النسائية يعني مثل ما طرح الزميلات بشكل أساسي بيتم من خلال القضايا اللي تطرح في الطاقم، اللي تطرح للنقاش، واللي بحضرها في الغالب الأخت دلال سلامة باعتبارها عضو في الطاقم، عضو في المجلس التشريعي. التوصيات بالعادة بتوصل عن طريقها، فمؤخرا تم مناقشة إضافة للقضايا اللي ذكروها الأخوات، تم مناقشة لمشروع الدستور.
أيوه. أو القانون الأساسي.
أو القانون الأساسي.
عن تسمية الدستور أو القانون الأساسي.
تم مناقشة إلها في الطاقم بحضور مختصين في القانون، اللي هو مثل الدكتور كميل منصور والمحامي هيثم الزعبي.
نعم.
أيضا.
نعم.
ونوقشت هذه القضايا وطرحت الحاضرات بعض التعديلات على بعض البنود الواردة في القانون الأساسي، وتم توجيه هذه التعديلات أو التوصيات بالتعديل إلى المجلس التشريعي. للأسف لم نعرف إذا ما ناقش المجلس التشريعي هذه التعديلات أم لم يناقشها. أوصلناها عن طريق الأخت دلال سلامة وعن طريق أعضاء آخرين في المجلس التشريعي. إلا أنه عملية تنسيق ما تزال جارية في كل القضايا اللي تطرح.
نعم. نتحدث كمان أختي وداد عن بعض القضايا النسوية اللي تحدثنا عنها في مستهل البرنامج، مثل قضية قتل الشرف مثلا.
قضية قتل الشرف صحيح في الفترة الأخيرة يعني تكررت حوادث القتل.
نعم.
وصرنا نسمع أكثر من أي وقت مضى عن هذه الحوادث.
نعم.
طبعا هذه الحوادث تصير عادة بحجة الدفاع عن الشرف، وبالتالي الدفاع أو أسلوب الدفاع المطروح في مجتمعنا في ظل سيادة قانون عشائري في هذا المجتمع هي مسألة القتل، قتل المرأة بالتحديد. نحن ندرك أنه مسألة الشرف هي مسألة اجتماعية أخلاقية، مسؤوليتها عبء لا يقع على المرأة وحدها، وبالتالي ليس من المطلوب أن نعاقب المرأة إذا كانت هي مخطئة، بل مطلوب معاقبة الطرفين يعني بدون تمييز. إلا أنه في العادة
من قبل جهة رسمية
يعني طبعا في ظل سيادة القانون، يعني أن القانون هو اللي يحكم، مش الأب ولا الأخ ولا أي واحد من طرف العيلة يعني. أيوة. يجي يحكم بحكم أنه هو الرجل هو الوحيد اللي بده يحافظ على الشرف. فتكررت عدة حوادث في الضفة وحوادث أخرى في القطاع، وهذه مسائل يعني باستمرار بتصير. فتم تنسيق حول هذه المسألة، يعني حول مؤخرا صارت قضية في عين قينيا. صار اجتماع في طاقم شؤون المرأة مع مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى طلبة من جامعة بيرزيت، مؤسسات نسوية في الغالب هي كانت، وأصدرنا بيان عن هذا الاجتماع. البيان توجه يعني للإعلام، توجه للمجلس، توجه لكل الناس المعنيين. طبعا طالبنا فيه بسيادة القانون وإحلالها محل القانون العشائري السائد. بالإضافة إلى رسالة نحن حاليا بصدد صياغتها وتوجيهها إلى المجلس التشريعي وإلى سيادة الرئيس.
يعني حاولت تجتمع مباشرة مع أعضاء المجلس التشريعي
حول هذه المسألة؟ لم نجتمع لحد الآن.
نعم.
يعني باستثناء أظن لا، دلال لم تشارك في هذا الاجتماع. مستقبلا وارد هذه المسألة. نجتمع مع أعضاء
الصفين المرحلة يعني اللي يتم في إقرار القانون الأساسي يعني.
بالضبط.
نعم.
يعني نحن بصدد تحديد اتصالات واجتماعات مع أعضاء في المجلس التشريعي ومناقشة هذه القضايا والوصول بتوصيات مشتركة وتوجيهها إلى المجلس التشريعي والجهات المعنية.
نعم. شكرا أختي. نستريح مرة أخرى مع أغنية عبد الرحمن، وبعدها نعود للحديث في آفاق جديدة.
بعيني شط اسكندرية
شط اسكندرية يا شط الهوى يا اسكندرية يا مال الهوى يا دنيا غالية أنا قلبي راضية أحملها بعيني شط اسكندرية
البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جياح ويرحل في المغيب البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية شط اسكندرية
شط اسكندرية شط الهوى
زلنا معكم أعزائنا في آفاق جديدة حتى الواحدة من هذه الظهيرة. بعد ما تحدثنا في قضايا نسوية مختلفة مع أخواتنا في طاقم شؤون المرأة، نتحدث أختنا شعاع مرار عن أهداف طموحاتك من وجهة نظرك مثلا الشخصية لطاقم شؤون المرأة والحركة النسائية بشكل عام في فلسطين.
هلا أنا أعتقد وباعتقادي بأنه اللي بنأمل فيه أنه يوم يكون في تمكين ودعم للمرأة الفلسطينية فالنفع لن يعود على المرأة فقط، لأنه لا يجوز فصل المرأة عن المجتمع. في النهاية النفع رح يعود على المجتمع الفلسطيني بشكل عام وعلى الأسرة الفلسطينية. يجب أن لا نتجاهل أن 30% من أسر الضفة تعيلها نساء، 25% من أسر غزة تعيلها نساء. فإذا الارتقاء في ودعم المرأة وتمكينها من الحصول على المصادر والمشاركة في الحياة العامة سيعود بالنفع على هذه الأسر وعلى هذه العائلات، وبالتالي راح يصير عنا مجتمع حقوق ومجتمع متكافئ الفرص، وبالتالي سوف نرتقي في مجتمعنا لمستويات أعلى. لأن نعلم بأن المرأة كانت مهمشة من ناحية التعليم، من ناحية الخدمات الصحية، من ناحية الحصول على فرص العمل، مثلا وضع المرأة الحامل إنه يا إما تفصل أو إنه يفضل أن لا تعمل. ففي النهاية رح إذا دعمنا المرأة ومكناها المجتمع الفلسطيني رح يوصل لمرحلة أعلى. ويجب تمييز
لازم تكون لكم اتصالات نقابية يعني مع الجهات النقابية وجهات ذات الاختصاص
في وزارة العمل. بالضبط. وطبعا يجب أن نميز أن المرأة الفلسطينية يجب أن لا نساويها بخبرات النساء الأخريات من جميع البلدان، لأنهم أصلا نتاج مجتمع ثوري ومجتمع نضالي وشاركوا في هذا النضال. عشان هيك بنأمل أنهم يحصلوا على ما يستحقونه من متكافئ بعطائهم للمجتمع الفلسطيني.
نعم. الأخت وداد، نستمع عن طموحاتكم.
صحيح، طموحاتنا سواء في طاقم شؤون المرأة أو طموحاتنا على الصعيد الشخصي هي طموحات أن تلغى عملية التمييز بين الرجل والمرأة، إتاحة الفرص أمام الجميع بنفس الدرجة، إزالة المعيقات من طريق المرأة. لأنه صحيح بنلاحظ أنه تمثيل المرأة هو تمثيل ضعيف جدا. في طاقم شؤون المرأة حاولنا نشتغل على مشروع يعني اللي هو ناخذ إحصائية أو نكون عنا إحصائية عن وجود المرأة أو تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في السلطة الفلسطينية تحديدا في الوزارات. فتوجهنا أكثر من مرة برسائل إلى الوزارات، طلبنا منهم قوائم أو أرقام تحدد. وصلنا من بعض الوزارات وبعضها أهمل الموضوع رغم الرسائل اللي وجهناها أكثر من مرة. الردود اللي وصلتنا واضح فيها أنه تمثيل المرأة هو تمثيل ضعيف جدا، وأن وجد هذا التمثيل فهو تمثيل في أماكن يعني خدماتية غير قادرة على التأثير في صياغة القرارات الصادرة عن هذه الوزارات. بذكر وصلنا من إحدى الوزارات، بديش أحدد اسم الوزارة، وصلنا أنه نحيطكم علما بأن فلانة بالاسم هي قادرة على صناعة القرار. فتصورنا أنه في سوء فهم، اتصلنا في الوزارة المعنية قلنا لهم يعني أنه مش المطلوب أنه تحددوا لنا اسم شخص، بدنا نعرف بالأرقام يعني. فتبين أنه فعلا هم فاهمين الرسالة وأنه هذا هو الواقع اللي عندهم، فقالوا لنا أنه لا يوجد في هذه الوزارة في غزة أحد المكاتب الفنية في غزة إلا امرأة واحدة في موقع مسؤول وامرأة أخرى تعمل سكرتيرة. فهذا واقع يعني واقع مأساوي صحيح.
الأخت مها الخياط.
صحيح، أنا بدي أحكي وجهة نظري من خلال عملي. من ناحية الانتخابات للمجالس البلدية بطمح أنه يكون عدد كافي من النساء في المجالس البلدية، لأنه مظبوط المراحل السابقة أثبتت أنه في نساء رائعات، ومن خلال عملي أنا قابلت نساء عندهم النية للترشيح، نساء فعلا خلاقات ورائعات في جميع المجالات. وخلينا بتصور أنه لا يوجد مجتمع ديمقراطي ومجتمع مدني رح يكون، خلينا نقول ما إن النساء بمثلوا أكثر من نصف المجتمع، إذا ما تمثلوا النساء في المجالس البلدية أو في أي انتخابات بتتم رح يكون مجتمع مبتور، وما أظنش أن المجتمع المبتور رح يكون مجتمع كامل. فأنا بطمح من المجالس البلدية إنها تكون نص بنص، نص رجال والنص نساء، وزي ما بيقولوا المرأة نصف المجتمع خليها نص بنص، وخلينا نشوف المرأة بتثبت كفاءتها ولا لا. فبتمنى من النساء جميعهم في جميع القرى وجميع المدن إنها كمان مرة بكررها إنه يكون عندهم الجرأة الكافية، وإنه ما يحسبوش حساب أو ما يخافوش من العنصر الرجالي أبدا. وإحنا إن شاء الله كطاقم شؤون المرأة وكمؤسسات مساوية رح نكون داعمين بكل جهودنا وبكل قوانا بكل قوانا اللي نوصلهم لمراكز صنع القرار، وإن شاء الله ننجح في هاي المهمة.
بالمناسبة بس يعني عن النشاطات الإعلامية من خلال طاقم شؤون المرأة، يمكن بدك تشيري للملحق اللي بيصدر مع جريدة الأيام.
بالضبط، في عنا ملحق بالاتفاق مع جريدة الأيام لخمس أعداد، كل أسبوعين بيصدر مرة، يوم خميس بيكون. هذا الملحق بتضمن مواضيع بتكتبها عضوات من الطاقم، منسقات، المتطوعات، كتاب بدعموا قضايا نسوية. وبعرفش يمكن الأخت وداد عندها شوي عن الملحق إشي صورة أوسع من هيك.
صحيح، الملحق يعني ذكرت زميلة مها أنه لخمس أعداد، وإحنا بصدد تمديد هذه الفترة لفترة قادمة على أساس أنه تكون بشكل دائم تقريبا وليس لمشروع الانتخابات فقط.
إذن شكرا جزيلا الأخت مها الخيار، الأخت شعاع مرار، والأخت وداد البرغوثي من طاقم شؤون المرأة على هذا اللقاء القيم فعلا. ونتواصل معكم أعزائنا في برنامج آفاق جديدة حتى الواحدة من هذه الظهيرة، ولكن ننتقل في هذه
Thank you.
أعزائنا، نحن معكم في آفاق جديدة من صوت فلسطين. مستمعينا الكرام، في غزة غرق 4 أطفال وفقدت سيدة وطفلاها أثناء تواجدهم بالقرب من الشاطئ. عن الإجراءات التي اتخذت عقب هذا الحادث لتفادي هكذا حوادث في المستقبل، نبقى مع التقرير التالي والزميلة حليمة أبو عويلة.
أعزائي المستمعين، عرفت قواطعنا الذهبية خلال الأسبوع الماضي حالات غرق جماعية أكثرت عن حدود 4 وفيات من أطفالنا، إلى جانب فقدان سيدة وطفلها على إحدى الشواطئ الساحلية في منطقة السودانية على امتداد شاطئ جبالية وبيت لاهية. ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة الصعبة، ارتأت إذاعة صوت فلسطين أن تجري هذا التحقيق.
أعزائي المستمعين، ولمزيد من المعلومات التقينا بالملازم أول شوقي نعيم من مركز شرطة جبالية، بنرحب بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أخ شوقي، عن ماذا أثر التحقيق في قضية الأطفال 4 الذين غرقوا على بحر جبالية؟
بتاريخ 18 وردتنا إشارة من مستشفى الشفاء مفادها دخول الطفل رشيد درويش سليم حمدون 11 سنة إلى المستشفى جثة هامدة على أثر غرقه في بحر جبالية. طبعا تم انتقال بصورة سريعة إلى مستشفى الشفاء، وقبلنا بالمستشفى اللي هو أحد المشرفين عن هذا المخيم الصيفي والتابع له الطفل الغريق، وكان اللي هو الأستاذ صبحي يوسف المجيد، وكان مشرف عن هذه الرحلة، وقمنا بتدوين أقواله حول واقعة الغرق اللي تمت على بحر جبالية. وأثناء وجودنا في المستشفى طبعا وصلت كمان جثتين لطلبة 2، وهم طبعا الطالب فرج رفيق محمد زغبر ومحمد محمد نبيل حسين أبو شويش 10 سنوات طبعا من الشيخ رضوان. وتم تدوين أقوال المشركين عن هذه الرحلة أو عن هذا المخيم الصيفي حول واقعة الغرق اللي حصلت مع التلاميذ، وتبين بالفعل أنه كان في مخيم صيفي على بحر جبالية مقابل مدينة السندباد، وعدد الطلبة اللي كانوا في هذا المخيم عددهم 100 طالب، وعدد المشرفين 3 عن هاي الرحلة أو عن هذا المخيم. وفي التاريخ طبعا السالف أفادوا أنه تمكن مجموعة من الطلبة بالدخول إلى الماء أثناء توزيع وجبة الإفطار على الطلبة من الجانب الخلفي للمخيم بدون علم المشرفين عن هاي الرحلة، تمكنوا من الدخول إلى داخل البحر بدون ما مشاهدته من أحد من المشرفين. وباستغاثة بعض الطلبة اللي شافوهم أثناء دخولهم الماء، فتوجه طبعا اللي هو أحد المشرفين وهو المدعو صبحي المجيد، كان مدرس ومشرف عن هاي الرحلة، وقام بإنقاذ ما استطاع إنقاذه، حيث أنقذ 3 من عدد 7 كانوا داخلين داخل الماء، وكان حالتهم طبعا تم شفائهم. وبعد شوية استطاع اللي هو انقاذ كمان 3 كانوا متوفين، وتبقى جثة 1 داخل الماء لم يتمكنوا من اخراجه، وتبين انه هو بالفعل كان غرقان، وهو طالب عدد محمد عبد الهادي سليم، واخرجت جثته طبعا في اليوم التالي للحادث. احنا كشرطة اجراءاتنا تمت بصورة سريعة، وقمنا بالتحقيق حول الحادثة. طبعا كان الحادث قضاء وقدر، لا يوجد اي تدخل لاحد خارجي في هذه الحادثة، بل حصلت يعني بدون علم من المشرفين عن هاي الرحلة. تم تدوين اقوال المشرفين عن هذه الرحلة، وهم اللي هو الاستاذ فتحي محمد، الأستاذ سفيان إسماعيل محمد مطر، والأستاذ صبحي يوسف المجيد، وبالفعل كانوا مشرفين على هذه الرحلة. وأيضا كان يوجد هناك شخص آخر يدعى فتح محمد حسن أبو عيدة، وهذا الشخص شاهد الحادث وقام بالمساعدة قدر المستطاع في إخراج بعض التلاميذ من داخل المعبد. إحنا إجراءاتنا كتحقيق قمنا بها طبعا على أكمل وجه من ناحية المشرفين ومن ناحية أهل المتوفيين، وتابعنا عملية التحقيق بصفة يعني سريعة وعاجلة. طبعا حسب العدد اللي كان موجود على شاطئ البحر 100 طالب هو عدد كبير لا شك
بالنسبة لثلاثة مشرفين،
وكان 2 مدربين حسب ما جاء في أقوال المشرفين اللي دورنا أقوالهم موجودين. طبعا بتدوين أقوالهم ما كانش معهم إسعاف ولا كان عندهم إمكانيات، ولكن طبعا حسب ما أفادوا أنه في من المدربين اللي كانوا المشرفين على الرحلة اللي هو الأستاذ صبحي المجيد، كان على أساس منقذ أو سبيح هو نفسه بيقدر يعني يساعد في النواحي لمساعدة الطلبة إلى حد غير المهم. بس العملية تمت بدون علم منهم وبدون يعني ما يشعروا أثناء توزيع وجبة الإفطار. وأجرينا عملية كشف ومعاينة لمكان الحادث، وبالفعل تبين وجود 5 خيام على بحر شباليا مقابل مدينة السندباد للملاهي، وأشار لنا المشرفين على هذه الرحلة بتمكن الطلبة أو التلاميذ من الخروج من الناحية الخلفية الشمالية لهذا المخيم بدون علم منهم، وكانت مسافة 10 أمتار إلى 15 متر تبعد مسافة يعني تبعد المسافة بين الخيام اللي كان فيها الطلبة وبين شاطئ البحر. والطلبة تمكنوا من دخول الماء على بعد حوالي 15-20 متر من مكان الخيام، ودخلوا في هاي المنطقة كان محظور الدخول فيها لأنها دخلوا داخل الماء حوالي 12-15 متر، وكانت عمق المياه حوالي 2 متر مما أدى إلى غرقهم ووفاتهم.
أعزائي المستمعين، وعن الناحية الصحية التي وصل بها الأطفال الغرقى إلى مستشفى الشفا حدثنا الطبيب مصباح محمود، طبيب مقيم في مركز الطب الشرعي وقسم الاستقبال في مستشفى الشفا.
في الحقيقة استقبلنا 4 أطفال بعد تقييم سريع لوضعهم الصحي، 2 منهم نقلناهم إلى غرفة العناية المركزة بقسم الاستقبال، و2 تم إسعافهم في داخل وحدة الاستقبال كانت حالتهم مستقرة. بالنسبة للأطفال اللي تم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة في قسم الاستقبال كانت حالتهم متعبة بعد عمل الجميع محاولات إنقاذ الحياة، كلها أمور للأسف بدأت بالفشل وتم إعلان حالة الوفاة بالنسبة لهم. الأطفال المتوفين أسماهم رشيد حمدونة ومحمد نبيل أبو شويش، أعمارهم في حدود تتراوح بين 10 إلى 11 سنة. بعدها تقريبا لم يمضي أكثر من نصف ساعة فوجئنا بإنقاذ طفل آخر وصل للأسف متوفي اسمه فرج زغبر. كانت معلومات كذلك عن فقد لطفل رابع لم يتم العثور عليه خلال محاولات إنقاذهم في البحر، أو أسعد إلى المستشفى في اليوم الثاني طبعا وصل متوفي. الطفل هو عادل محمد سليم. طبعا حسب المعلومات اللي توفرت لدينا على أن الأطفال هذول كانوا في مخيم صيفي في منطقة اسمها السودانية تابعة لبحر جباليا، ووصلوا كلهم من نفس المنطقة، حتى الطفل الرابع اللي انتشل ثاني يوم اللي هو عادل سليم كمان انتشل من نفس المنطقة اللي غرق فيها. في حالات كانت وصلتنا يوم الخميس والجمعة الماضية، طفل محمد حرز الله وصل متوفي، وصلت والدته عمرها في حدود 40 عام اسمها وفاء حرز الله، وصلت في حالة غرق مع إصابات شديدة نتيجة محاولات إنقاذ طفلها الغريق، وللأسف توفت في اليوم الآخر في قسم العناية المركزة من نتيجة مضاعفات الإصابات التي لحقت فيها من جراء محاولة إنقاذ ولدها. كانت بنتها كمان في حالة شبه حرجة، ولكن الحمد لله أن حالتها تحسنت حاليا، ممكن نعتبر الحالة مستقرة وأمورها ماشية تمام.
راج مدير السياحة في قطاع غزة، بنرحب بيك.
أهلا وسهلا.
أخ نبيل، من صلاحيات وزارة السياحة دراسة البحر ومعرفة المناطق الصالحة للسباحة والغير صالحة، ونحن في موسم الصيف، وبالنسبة للي حصل مع الأطفال الغرقى في هذا الأسبوع وجدنا لا توجد أي إشارة ولا أي دراسة ولا أي شيء يعني، فما ردك على ذلك؟
يعني مع الأسف أن هذه الحوادث حوادث مؤسفة، وسبق أن وزارة السياحة عملت دراسة بالخصوص ووزعتها على البلديات في المناطق الصالحة للسباحة وغير الصالحة للسباحة. ويفترض كان أن البلديات المختصة أنها توزع إشارات بالخصوص، ولكن أعتقد فقط بلدية غزة اللي قامت بهذا الدور، وباقي البلديات ما وجدناش أي شيء عملي على الشط.
أخ نبيل، هل من صلاحيات وزارة السياحة نشر نشرات كتابية فقط؟
بالطبع لا، لأن وزارة السياحة تتابع على الأرض ما يحدث وتقوم بالإجراءات اللازمة لتوجيه الجهات المختصة مثل البلديات والحكم المحلي، خاصة على الشاطئ، لأن الشاطئ منطقة سياحية وعليه منشآت سياحية دائمة ومؤقتة. من طرفنا ألزمنا المنشآت الدائمة والقرى السياحية، وهذا مشاهد واضح على الشط، بإقامة أبراج إنقاذ بوضع منقذين حتى يقوموا بمساعدة لا سمح الله إذا حدث غرق أو شيء. للأسف المنطقة السودانية اليوم لم يتم مثل هذا الإجراء. احنا بدناش نرمي الأخطاء على بعض كجهات حكومية، ولكن على بلدية بيت لاهي وجباليا أن تقوم بزورها في هذا المكان.
هل وزارة السياحة قدمت دراسة عن عمق البحر في هذه المنطقة، في منطقة السودانية أو ما يقابل مدينة السندباد على شاطئ البحر؟
ليس فقط على السندباد، احنا قمنا بعمل تحليل ل 45 عينة على البحر، وأبلغنا الجهات المختصة بأي جهات أولا صالحة للسباحة وغير صالحة للسباحة. لوزارة السياحة حد معين بعده يأتي دور البلديات، في حال عدم وجود حكم للبلديات على المنطقة يصبح دور الحكم المحلي. بالتالي كل جهة لازم تكون بدورها متكامل، وحتى لا نصل لهذه المرحلة المؤسفة في غرق أصبح الآن فينا 13 غريق. ولو فكرنا تفكير بسيط واعتبرنا أن هذه المنطقة بحاجة لخدمات أفضل بالإمكانيات الموجودة عندنا كان ما وصلناش لهذه الحالة.
أخ نبيل، ميزانية وزارة السياحة لا تستطيع أن تضع إشارة سوداء في هذه المنطقة الخطرة؟
الموضوع ليس موضوع ميزانية، الموضوع موضوع صلاحيات. كل وزارة أو جهة لها صلاحيات معينة، أكثر من هذا مش ممكن. يعني دور البلدية أن تقوم بوضع هذه الإشارات، لأنه هذا دورها واجبها. وزارة السياحة إلى دور معين قامت به وتقوم به، هذا لا يعني أنه إحنا أيضا نعفي أنفسنا من أي خطأ حدث. كان بدنا أن يعني إحنا اعتقدنا أنه المشوار حتكمله البلدية في مجالها في منطقتها. لو كان عندنا أي شك في أنه أي بلدية لن تقوم بهذا الدور، وحتى لو تجاوزنا كنا قمنا بهذا الدور.
طيب ما بتقدروا أنتوا تتابعوا العملية الاستمرارية في أنه حطوا إشارة حطوا منقذين تلزموهم العملية الإلزامية؟
احنا تابعنا هذا الموضوع على أكثر من صعيد، حتى قمنا بالاتصال بالدفاع المدني على أساس تأهيل منقذين، علما أنه هذا يعني لا يدخل في إطار عملنا المباشر، ولكن أيضا قمنا بهذا الدور. ونحن الآن بصدد تجهيز منقذين بالمشاركة مع الدفاع المدني. وبهذه المناسبة أنا أتقدم للأخ العميد أبو مرزوق بالشكر الكثير، لأنه وقف معنا وقفة كثير جيدة في هذا المجال. نعود مرة أخرى بالنسبة للسودانية، على البلديات في المنطقة أن تتحرك. إذا لم تتحرك بعد هذه المأساة، يعني مأساة جديدة سنقع فيها من هنا لنهاية الصيف. عموما وزارة السياحة أيضا ستقوم بهذا الدور ولكن أنا متأكد أن البلدية ستتحرك يعني.
ولمزيد من المعلومات التقينا بالعميد الركن محمود أبو مرزوق مدير الدفاع المدني. بنرحب بك.
أهلا وسهلا فيك. فرصة سعيدة من خلال إذاعة فلسطين ننقل لأهلنا بعض الإرشادات وبعض النصائح الخاصة بهذا الموضوع الخطير الذي مس أهلنا في الأسبوع السابق.
نعم، في الأسبوع السابق غرق 6 أطفال في على شاطئ جباليا، وجميع مؤسساتنا مسؤولة عن الذي حدث، من ضمنها مديرية الدفاع المدني، فما هو ردك؟
لا أنكر عليك أن هذه الكارثة أصابتنا جميعا بدهشة، وخاصة أن يفقد هذا عدد من أطفالنا على ساحة بحر غزة الذي نعتبرها منارة لكل شيء وحفظا لسلامة وأمان أهلنا. ولكن لا أخفيك سرا أنني لا أخفي نفسي مما حصل في من غرق هؤلاء الأطفال الأبرياء نتيجة إهمال ليس طرف بل أطراف كثيرة مسؤولة عما حصل، وخاصة أنه هو المتنفس الوحيد لأهلنا هذا البحر في فترة الصيف وفي يوم عطلة وفي الوقت الذي تعطل فيه مدارسنا في قطاع غزة. حقيقة أن ما حصل من هذا الحدث وهو فقد هذا العدد من الأطفال في يوم واحد لابد أن يتخذ وضع جدي، ولابد من محاسبة المسؤولين مهما كان مراكزهم عن هذا العمل حتى نتلافى أحداث قد تحصل في المستقبل، وخاصة كما ذكرت أنه المتنفس الوحيد لأهلنا في القطاع والتي قارب 1,000,000 شخص هذا الشريط الضيق من البحر الذين يقضون في وقتهم في وقت العطلة وقت الصيف. بالنسبة لمدير الدفاع المدني كما أريد أن أوضح، هناك قسم خاص بالإنقاذ البحري، وهذا القسم حقيقة ليس متوفر فيه الإمكانيات والقدرة أن تغطي كافة أماكن السباحة في القطاع، ولكن نحن كما تعلمين وكما هو الاسم الذي يطلق علينا الدفاع المدني أهمنا وهدفنا أننا ننتظر أي إشارة أو طلب من أي جهة كانت حتى نقوم بتلبية هذا الطلب، سيان في الإنقاذ، سيان في الإطفاء إن كانت حرارة أو خلافه، سيان في الدمار أو سيان في شيء كان، لأنه حسب ظروفنا على استعداد أن نقوم وقت الطلب منا. وما حصل في هذا المكان مكان أعتقد أنه ليس مكان رئيسي معين للسباحة، وكان هناك إهمال أن المشرفين على هذا المعسكر مهما كان عددهم لم يقوموا بعمل ترتيبات الأمن والسلامة من جلب منقذين، إحضار منقذين، ترتيب إشارات خاصة، بيارة وضعهم على المناطق الخطرة. وبالتالي فعلا هذا البحر بحر عجاج يم ضخم يستطيع أن يبتلع مهما كان من قدرة أمامه، لأنه هذه قدرة ربانية ومش مسهولة إن ما كانش معمول كافة الاحتياطات أن يلتهم هذا العدد من الأطفال في هذا الوقت بالذات في غفلة وفي وقت لم يكن فيه المعنيين والمسلمين مهتمين اهتمام كامل برعاية وتأمين وسلامة هؤلاء الأطفال.
هل هناك تنسيق ما بين مديرية الدفاع المدني والبلديات لتوفير منقذين بحريين؟
حقيقة البلديات كلها تعلم مهامنا وواجباتنا، وأنا لدينا قسم في الإنقاذ البحري، ونحن على استعداد للتنسيق مع أي حد كان في الوقت الذي يطلب منا. إحنا حاولنا السنة اللي فاتت أن يجي هون تنسيق كامل بيننا وبين البلديات، ولكن حقيقة أنا لم أجد أي اقتراحات لهذا الموضوع، لأنه حقيقة كمان السلسلة كان في ضغط أخف، وبالتالي قمنا احنا بمبيع الواجب في بعض مناطق مخصصة والمعين للسباحة، والحمد لله فعلا يمكن ما حصلش أخطاء بهذا الحجم ولا عدد التي تم هذا العام. ولكن في الوقت الحاضر وبعد هذه الكارثة تم اجتماع على مستوى وزارة الصحة والبلديات والدفاع المدني والشرطة البحرية على أساس أن يتم هناك تدريب فريق كامل سيان من البلديات أو من يعني الأمر أو من السياحة من الأمر من أفراد الدفاع المدني ومن وزارة الصحة حتى يكون هناك أطقم كاملة مدربة وجاهزة للعمل على الأماكن المحددة للسباحة والأماكن التي لا يشملها الحظر في وجود سباحة من الأطفال أو الأبناء الذين يقضون هذا الوقت من الصيف على ساحل البحر.
ولمزيد من المعلومات التقينا بالسيد عبد الرحمن المصري مدير مكتب وزير الحكم المحلي في محافظات غزة. بنرحب بك.
أهلا وسهلا بإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. أنا سعيد بلقاء التلفزيون والإذاعة الفلسطينية.
منطقة السودانية على شاطئ البحر داخل الحدود الإقليمية لمنطقة بيت لاهيا ولكنها خارج نفوذ حدود البلدية، فمسؤولية سوافر منقذين بحريين من إطار عمل الحكم المحلي، فما هو ردك؟
المسؤولية ليست تقع على وزارة الحكم المحلي في حد ذاتها، هي المسؤولية مسؤولية وطنية ومسؤولية كل الأجهزة وكل مؤسسات الدولة. تقع المسؤولية على وزارة الحكم المحلي، على وزارة الصحة، على الدفاع المدني، وعلى الشرطة البحرية، وعلى البلديات. المنطقة السودانية خارج نفوذ بلدية بيت لاهيا صح، وتابع لوزارة الحكم المحلي. ونحن الآن هناك اجتماعات بين وزارة الحكم المحلي، وزارة الصحة، والدفاع المدني، والشرطة البحرية والبلدية. وحصل الاجتماع الأول في يوم 19/8، والاجتماع الثاني سيتم اليوم في وزارة الحكم، وزارة الصحة. مساء يوم اليوم السبت في تاريخ 24/8 للتنسيق بين الوزارات المعنية لعمل شيء في صالح المواطن وننقذ أرواح أبنائنا المواطنين.
أخ عبد الرحمن، في الأسبوع الماضي غرق تقريبا 13 شخص في منطقة السودانية بالتأكيد يعني، فما كان موجود أي منقذ.
وزارة الحكم المحلي ليست مسؤولية مباشرة لها في غرق الناس الآن، لأن نحن نعجز على تغطية المنقذين والمرشدين، ولكن هذه المسؤولية تقع على الشرطة البحرية وعلى أخواننا في الدفاع المدني، مفروض هم يشرفوا الوقت الحاضر لحتى ما تم الترتيبات والتنسيقات بين الوزارة المعنية بهذا الأمر. ونحن في الطريق إن شاء الله في أقرب فرصة لبناء مراكز إسعافية وأبراج على شاطئ البحر من بلدية بيت لاهيا إلى بلدية رفح. بإذن الله حنجز هذا في الأيام القليلة القادمة. هناك مشروع اقتراح توزيع شاطئ البحر من بيت لاهيا إلى رفح على البلديات والمجالس القروية، وفرز كل منطقة لصالح كل بلدية. بمعنى بيت لاهيا إيش امتداد الحدودي إلها الشط تكون تبع إلها، تكون هي مسؤولية هذه البلدية، وبالتالي هي تعين مرشدين ومنقذين وتبني مركز إسعاف ومركز برج مراقبة. وزارة الصحة كانت تتم استعداد لتدريب المرشدين، وزارة الشرطة البحرية والدفاع المدني تم استعداد لتدريب المرشدين والمنقذين.
وبخصوص الأطفال الغرقاء التقينا بالمقدم البحري في الشرطة البحرية جمال تراون فيقول:
بالنسبة للغرقة هناك عدة أشياء تتعلق بالشاطئ والسباحة في شاطئ غزة. يمتد الساحل الفلسطيني من رفح حتى بيت لاهيا، لأن هذا البحر بحر مفتوح، ليس هناك خليج طبيعي ولا لسان لكي تكون هناك مناطق سباحة مأمونة الجانب، وليس هناك مسابح بشكل إيجابي على شاطئ غزة. هناك في مناطق يمكن أن تكون صالحة للسباحة، ولكن نحن نحتاج إلى كاسر أمواج ومناطق محددة، ونحن نحتاج إلى تعاون جميع الأجهزة المسؤولة عن شاطئ غزة من ناحية السباحة. أولا البلديات والحكم المحلي والشرطة البحرية والدفاع المدني وأصحاب الشاليهات والمناطق السياحية، حيث يجب أن يكون هناك منقذين، وأن تكون الأمور مهيئة للإسعافات إذا حصل غرقة. الغرق لا نستطيع أن ننهي حالة الغرق على الشاطئ، ولكن نريد أن نحد من هذه الحالات كما يحدث في الدول المتقدمة والموجود فيها مسابح وفيها جميع المواصفات والإمكانيات لكي يؤمن حياة السابحين. نحن نعلم أن العام الماضي لقد مسحنا الشاطئ كشرطة بحرية بالتعاون مع البلديات وحددنا المواقع، ولكن للأسف الشديد لم تقم البلديات بالدور الكافي، ولقد عرضنا كشرطة بحرية على جميع الأجهزة المختصة أن نقوم بتدريب منقذين لكي يتسنى لهؤلاء المنقذين أن يقوموا بالدور الإيجابي من أجل إنقاذ الغرقى. وفي هذا العام نتيجة لتكرار حالات الغرق درسنا ومسحنا الشاطئ، والآن هناك خطة قيد الدرس والتطبيق لكي يكون التعاون البناء بين جميع الأجهزة المختصة كما ذكرتها.
أخ جمال، الأسبوع الماضي غرق 4 أطفال من مخيم صيفي، أين الشرطة البحرية؟
الشرطة البحرية موجودة في البحر في هناك زوراق، ولكن نحن حذرنا بشكل شفوي وعلني، ونحن أبلغنا القاصي والداني أن هناك مناطق غير صالحة للسباحة، وللأسف الشديد هناك بعض الإخوة في المعسكرات أو غير المعسكرات الموجودة، يجب هناك إخطار الإخوة في الشرطة البحرية أو غير الشرطة البحرية أن هناك مجموعة من الأطفال يقومون بالسباحة. منذ فترة طلب الإخوة جمعية المكفوفين في قطاع غزة لكي يقوموا برحلة داخل البحر ويسبحوا، فقمنا بمساعدة هؤلاء المكفوفين وسبحوا وتمتعوا في البحر والاستجمام على الشاطئ ولم يصب أحد بأذى.
الأسبوع الماضي بالنسبة بالتحديد المخيم الصيفي الموجود في السودانية، هل تم تحذير من الشرطة البحرية للقائمين على المخيم؟
لم نبلغ أن هناك مشروع سباحة، ولا نحن نعلم أن منطقة السودانية أهل مكة أدرى بشعابها، أهل الشاطئ وأهل غزة بالتحديد يعرفون أن هناك في منطقة السودانية منطقة خطرة للسباحة لوجود منطقة صخرية وهناك تيارات مائية موجودة. ولقد علمنا من الإخوة الأهل الموجودين فيها في تلك المنطقة أن هناك حوادث متكررة في كل عام، ولكن للأسف الشديد نحن نقول يجب أن يكون هناك التعاون والاستماع.
من صلاحية الشرطة البحرية توفير منقذين على شاطئ البحر؟
ليس من صلاحية الشرطة البحرية توفير المنقذين، إنما من صلاحية البلديات، ونحن كشرطة بحرية نقوم بالعمل للمساعدة، ونحن على استعداد لتدريب المنقذين، لأن البلديات تقوم بجباية الضرائب، ويجب على البلديات أن توجد المنقذين والأبراج، ونحن على استعداد تام لكي نقوم بعمل اللازم ومساعدة الآخرين في إنقاذ الغرقى. الغرقى هم أبناؤنا وأخواننا.
مقدم بحر جمال تراوية، شكرا.
العفو.
أعزائي المستمعين، لابد من الإشارة إلى أنه لو فقدت كافة الاحتياطات الضرورية لحماية المصطافين على شاطئ بحرنا لما كانت هذه النتيجة المأساوية، إذ يبدو واضحا النقص في أبراج المراقبة وعدم وجود مرشدين وإشارات تدل المصطافين على المناطق الخطرة للسباحة، بالإضافة إلى عدم وجود منقذين وسيارات إسعاف. حليمة أبو عويلي، صوت فلسطين، غزة.
مرمر زماني يا زماني مرمر، مرمر سنينا بدي ما تتمرمر.
مرمر زماني يا زماني مرمر، مرمر سنينا
آفاق جديدة من صوت فلسطين. مستمعين الكرام، عقدت مؤخرا في مدينة رام الله ورشة عمل نسوية حول الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، وتم الخروج بتوصيات على أن يتم تنفيذها من أجل الرقي بوضع المرأة الفلسطينية. الزميلة سحر درويش تابعت هذه الورشة وأعدت لنا التقرير التالي.
بدعوة من مركز الدراسة النسوية بالتعاون مع الإغاثة الطبية الفلسطينية ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء، نظمت ورشة عمل حول نتائج الأبحاث الموجهة لرسم سياسات والتي قامت عليها المؤسسات المذكورة بالتعاون مع World University Service البريطانية. وتضمنت ورشة العمل مواضيع مختلفة، منها العاملات والعاملين في البيوت في صناعة الألبسة في الضفة الغربية والخدمات المقدمة في مجال الصحة الإنجابية والتربية الجنسية والخدمات المقدمة للنساء المعنفات في الضفة الغربية. وعن الخدمات المقدمة في مجال الصحة الإنجابية تحدثت الباحثة عايشة الجمل أبو حويج من مؤسسة الإغاثة الطبية فقالت:
اللي بدي أقوله بس باختصار إنه من أهم الشغلات اللي طلعنا فيها من الدراسة إنه من الواضح إنه الخدمات المقدمة في مجال الصحة الإنجابية أول شيء غير شاملة، وكمان تعكس توجه مفهوم اجتماعي إنه الإنجاب الصحة الإنجابية يعني الإنجاب يعني المرأة خدمات محدودة جدا. هلا كمان من الأشياء اللي طلعنا فيها إنه حتى الخدمات الموجودة أوكي مش شاملة أول شيء، بس الشغلة الثانية إنه حتى الموجود استعماله متدني جدا ومحدود، وطبعا هذا خاضع ومرهون بالعوامل الاجتماعية والبيئية والأدوار الجندرية وتوزيع الأدوار بين كل من الرجل والمرأة في المجتمع الفلسطيني. مثلا من الأشياء الرئيسية اللي طلعنا فيها ومهم كتير وبتدعم هذا الحكي، إنه لما سألنا شو بتفكروا العوامل ممكن تأثر على استعمال النساء تنقول لخدمات الصحة الإنجابية الموجودة، كان أول سبب وأهم سبب نعطى تقريبا من كل اللي سألناها إنه المهمات الملقاة على عاتق المرأة كمرأة، واللي هي تعني دورها في البيت كزوجة كأم، الأعباء المنزلية خصوصا في القرية بما يتبعها كمان غير منزلية، الحصيدة والمواسم وإلى آخره. فالمهمات المطلوبة من المرأة في المجتمع الفلسطيني من العوائق واستهداف النساء فقط وقلة استهداف الرجال وحتى قلة استخدام الخدمات الموجودة، هاي من الأشياء الرئيسية. هلا هذا طبعا كله إلى انعكاسات على السياسات اللي بدها تتبلور وتطلع، يعني قديش مهم نستهدف الرجال، قديش نجلب الرجال، قديش نشغل على مفاهيم الرجال وكمان النساء، لأنه كمان في نساء كتير مفاهيمهم ما بتفرقش عن مفاهيم الرجال في هذا المضمار. فبالتالي هي عملية تثقيف صحي بالدرجة الأولى وعملية مراجعة للسياسات على مستوى مقدمي الخدمات وخصوصا على مستوى السياسة صانعي القرار.
أعزائي، هذا بالنسبة للخدمات المقدمة في مجال الصحة الإنجابية. أما بالنسبة للعاملات والعاملين في البيوت في صناعة الألبسة في الضفة الغربية، تحدثت الباحثة دكتورة سهى هندية من مركز الدراسات النسوية فقالت:
في الحقيقة بس بتطرق لبعض النتائج الرئيسية اللي خرج منه البحث. بالنسبة للعمل داخل البيوت في صناعة الألبسة الجاهزة، وجدنا على أنه بالنسبة للمرأة هو استراتيجية منزلية أساسية للبقاء، لأنه قريب ومتلاصق مع دورها الإنجابي في تربية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية. بالنسبة للرجل العمل هذا هو استراتيجية منزلية في أوضاع البطالة، لكن بنفس الوقت يستطيع الرجل أن يجمع بين العمل بالقطعة إضافة لنشاطات أخرى اقتصادية بسبب حراكه الاقتصادي والاجتماعي اللي هو أوسع من المرأة. نتيجة أخرى كانت تأليف العمل في المنازل، لأنه زي ما قلت بالسابق المرأة تستطيع أن تقوم في هذا العمل لأنه ملتصق بدورها الإنجابي في تربية أطفالها. من النتائج الأخرى اللي وجدناها من خلال مقابلاتنا مع بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإقراضية، أنه بعض هذه المنظمات والمؤسسات الإقراضية لديها وعي في القطاع غير الرسمي وعمل المرأة والرجل فيه، لكن لم تستطع حتى الآن أن تقدم خدمات من منطلق جندري لتغيير واقع المرأة في هذا العمل. بالتالي السياسات اللي يجب أن نفكر فيها، أول شيء الاعتراف بعمل المرأة في القطاع غير المنظم، اثنين التشريعات تأخذ نوع العمل هذا بعين الاعتبار، وبنفس الوقت إعطاء المرأة قروض قليلة الفوائد حتى تستطيع أن تطور مشروعها الإنتاجي، العمل بالقطعة لعمل أوسع، إما مشروع صغير أو مشروع متوسط، ويكون إلها شخصيا اللي تقدر تتحكم في مصادر الدخل اللي بتدخل لها من هذا المشروع.
هذا بالنسبة للعاملات والعاملين في البيوت في صناعة الألبسة في الضفة الغربية والباحثة دكتورة سهى هندية. أما بالنسبة للتربية الجنسية فتحدثت الباحثة صفاء قميش من مؤسسة تمر للتعليم المجتمعي، فقالت بأن موضوع التربية الجنسية هو موضوع جدل وحوار بين الناس وعلى كافة خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والدينية. وأضافت قميش أن أهم الاستنتاجات هو أن موضوع الجنس هو سر يعرفه الجميع ولكن لا أحد يبوح به، وغالبية الحضور في الورشات أبدوا رغبة في الحديث عن الموضوع وحددوا الاحتياجات المتعلقة به، وخصوصا فيما يتعلق بالأطفال وأسئلتهم وبالمراهقين وتوجيههم النفسي والجنسي. وعن أهم الاكتشافات أضافت صفاء قميش أنه كلما كان الحضور أقل ثقافة كلما كانوا أكثر صراحة وصدقا في التعبير والحديث عن الموضوع، وكلما كان الحضور أكثر تدينا كانوا أكثر مقدرة على التعبير واستعمال المصطلحات الملائمة التي تعبر عن الأعضاء والسلوكيات الجنسية. وعن قضية الانتهاك الجنسي أو الاعتداء الجنسي خصوصا على الأطفال، كانت قضية شائعة تحدث عنها الحضور في أكثر من مناسبة وأحيانا اعترافات شخصية من بعض الحاضرات بشكل منفرد بعد انتهاء ورشة العمل. وأخيرا بالنسبة للمؤسسات الأهلية، لعبت دورا مهما في ترويج الموضوع وذلك من خلال إدخاله في برامج التدريب المختلفة والتي تقدمها للطوائف المهنية المختلفة. هذا بالنسبة للتربية الجنسية ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. بقي معنا أعزائنا بالنسبة لموضوع الخدمات المقدمة للنساء المعنفات في الضفة الغربية، والباحثة جميلة أبو دحو من مركز بيسان للبحوث والإنماء. تحكي لنا أخت جميلة عن الموضوع البحث اللي عملتيه.
البحث اللي عملته هو مسح ميداني للخدمات المقدمة للنساء وعلاقة الخدمات وطبيعة النساء المعنفات بشكل بالتحديد، وعلاقة هذه الخدمات مع القيم والاتجاهات الثقافية والقيمية لدى العاملين الاجتماعيين أو لدى مقدمي الخدمات. تطلع البحث أو نظر البحث إلى قضيتين أو لمجموعتين دراسيتان. الأولى هي مقدمي الخدمات أي المؤسسات التي تقدم خدمات للنساء، المنظمات الغير حكومية المساوية والصحية وحقوق الإنسان والإرشادية وما إلى ذلك، من أجل التعرف إذا كان لديهم خدمات، وإذا لم يكن لديهم خدمات للنساء المعنفات ماذا منع تقديم هذه الخدمات. هذا من جانب. من جانب آخر تم عمل استمارة قيمية تقيس الاتجاهات والقيم لدى العاملين الميدانيين العاملين الاجتماعيين ذكورا وإناثا حول مسائل العنف وقضية العنف، أي ما هي وجهات نظرهم، هل هم يلومون المرأة المعنفة أم يلومون الرجل المعنف، وما هي اقتراحاتهم من أجل حل مثل هذه الظاهرة. خرج البحث بعدة نتائج هامة، أولها أن هناك غياب شبه تام للخدمات المقدمة للنساء المعنفات، وذلك لأسباب: أولا عدم اعتراف بالظاهرة بظاهرة العنف ووجودها في المجتمع الفلسطيني من قبل هذه المنظمات، ثانيا التركيز التام لدى هذه المنظمات بالقيام بخدمات تدفع العمل الوطني والعمل السياسي، لأننا كنا في مرحلة التحرر الوطني ومرحلة من الطبيعي أن يكون العمل كله مسيس في تلك الفترة. فيما يتعلق بالعاملين الميدانيين، برز أهم ما يمكن استخلاصه من النتائج أنهم بالرغم من اعترافهم بوجود ظاهرة العنف، إلا أنهم ما زالوا يلومون المرأة المعنفة، أي أن هي التي تجلب العنف على ذاتها بناء على القيم الاجتماعية السائدة، أنه المرأة الذكية بتمشي جوزها، لولا هي عملت هيك كان ما ضربهاش وما إلى ذلك. هاي هي قيمنا السائدة اللي بتلوم المرأة على العنف اللي واقع ضدها. بما أنه هذه الورشة الهدف منها ليس فقط تقديم نتائج البحث، وإنما الخروج باستخلاصات ونتائج لها علاقة بماذا يجب أن يكون في على صعيد السياسات والتربية والتعليم والخدمات المقدمة للنساء. فأهم ما يمكن طرحه من توصيات في هذا المجال: أولا يجب أن يكون هناك قوانين وتشريعات تسن تقوم بحماية المرأة المعنفة وحماية أيضا الأسر من العنف، وكذلك كل هذه التشريعات تضمن للمرأة حقوق كاملة متساوية مثلها مثل الرجل، خاصة فيما يتعلق بقوانين الزواج والطلاق والحضانة والجنسية وما إلى ذلك، وكذلك قوانين العمل والقوانين المتعلقة بها. في نفس الوقت يجب أن تكون هناك برامج تعليمية داخل المدارس لمقدمي الخدمات الصحية، للشرطة، للقضاء وما إلى ذلك، تنوه تثقفهم في مسائل العنف وكيفية وآلية معالجة ودعم وإرشاد النساء المعنفات، وكذلك خدمة الرجل المعنف الذي يقوم بالعنف ضد المرأة. وعلى الصعيد الثالث، على الصعيد الخدماتي، يجب أن تتوفر الخدمات الإرشادية وخدمات الحماية للنساء المعنفات بحيث يضمن سلامة لهم من العنف.
شكرا للباحثة جميلة دح أبو دحو من مركز بيسان للإنباء والبحوث. شكرا لك.
أهلا. شكرا للزميلة سحر درويش على هذا التقرير الذي تحدث عن ورشة العمل النسوية التي عقدت مؤخرا في مدينة رام الله حول الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة من آفاق جديدة من صوت فلسطين.